كان البحث في انحلال العلم الإجمالي وحصول علم تفصيلي في بعض أحقاقه ومقدار ذلك المعلوم بالإجمال، من دون أن يكون هذا العلم التفصيلي ناظرا إلى تعيين المعلوم بالإجمال، فهل يكون هنا انحلال أو لا يكون انحلال؟ قلنا أنه هنا إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بالجامع بلا أخذ خصوصية فيه في متعلقه، قيل بالاحتلال واستدل عليه بوجوه إن تقدمت الإشارة إليها مع المناقشة فيها. قلنا أن المحقق العراقي هنا اختار عدم الانحناء الحقيقي وبقاء العلم الإجمالي على حاله، وقد استند إلى بعض الوجوه أيضا، أهمها وجهان. الوجه الأول هو أن يقال بأن العلم الإجمالي لا ينحل بحصول وخروج العلم التفصيلي في بعض الأفراد. لو علمنا بنجاسة أحد الإمائين مثلا إجمالا، ثم علمنا تفصيلا بنجاسة هذا الإماء، الإماء الأصفر مثلا، من دون أن يكون المعلوم التفصيلي ناظرا إلى المعلوم الإجمالي، هنا يكون العلم الإجمالي باقيا بدليل وبرهان أن هذا العلم الإجمالي بالجامع، أو الجامع المعلوم بالإجمال، هذا الجامع المعلوم بالإجمال يحتمل انطباقه على الطرف الآخر، على الإناء الأبيض مثلا، الجانب نحتمل أن يكون ذاك المعلوم بالإجمال وهو الجامع أحد الإنائين المعلوم نجاسته قبل العلم الإجمالي التفصيلي، بعد العلم التفصيلي أيضا نحتمل أن يكون ذلك الجامع في الطرف الثاني غير المعلوم تفصيلا، وهذا الاحتمال نفسه وجوده دليل على أن العلم الإجمالي غير منحل. لو كان العلم الإجمالي منحلا لما كان هذا الاحتمال موجودا. وجود احتمال أو حصول طرفية الطرف الآخر للمعلوم بالإجمال، للجامع المعلوم بالإجمال، احتمال انطباق الجامع المعلوم بالإجمال عليه، هذا بنفسه دليل على بقاء العلم الإجمالي وعدم انحلاله. إذ لو كان منحلا لما كان هذا الاحتمال موجودا، بقاء الطرف الآخر غير المعلوم تفصيلا على الطرفية للمعلوم الإجمالي واحتمال انطباق الجامع المعلوم بالإجمال فيه بنفسه دليل وبرهان على بقاء العلم الإجمالي وعدم زواله للعلم التفصيلي. هذا البيان بهذا المقدار واضح اندفاع يمكن دفعه بأن مجرد احتمال انطباق الجامع المعلوم على الطرف الآخر هذا لا يلازم فعلية العلم الإجمالي وعدم زواله، بدليل أن هذا اللازم موجود في موارد العلم التفصيلي مع الشك البدوي. لو علمنا بوجود زيد في المسجد وشككنا في وجود عمر أيضا وعدم وجوده، هذا لا إشكال أنه من مواد العلم الواحد التفصيلي مع الشك في الفرد الثاني. هنا أيضا حينما نحسب حساب الجامع المعلوم نقول نحن نعلم بوجود جامع الإنسان في المسجد، يقينا من يعلم بوجود زيت يعلم بوجود الجامع، فجامع الإنسان يعلم بوجود المسجد ويعلم أيضا بوجود زيت في المسجد، أن هذا العلم التفصيلي ينحل إلى العلم بالجامع والعلم بالمسجد، وهذا الجامع وهو جامع الإنسان يحتمل أيضا أن يكون موجودا ضمن زي وضمن الفرد الثاني وهو عام. إذن هنا الجامع المعلوم، الجامع المعلوم بالإجمال وهو وجود إنسان في المسجد يحتمل أن يكون منطبقا على الطرف الآخر أيضا، إذن مجرد احتمال انطباق الجامع المعلوم بالإجمال على الطرف الآخر هذا ليس لازما لعدم انحلال العلم الإجمالي، وإنما يثبت عدم انحلال العلم الإجمالي لو فرض أن هذا الجامع المعلوم كان فيه خصوصية تلك الخصوصية المعلوم في الجامع مع الجامع، تلك الخصوصية خصوصية مرددة بين الطرفين محتملة أن لا تكون في الطرف المعلوم تفصيلان، وبحسب تعبير الكتاب محتملة الإباء عن الانطباق على الطرف المعلوم تفصيلان. إذا كان في العلم بالجامع ومع العلم بالجامع خصوصية زائدة على أصل الجامع، هذه الخصوصية الزائدة على أصل الجامع معلومة أيضا بالعلم الإجمالي، وتلك الخصوصية يحتمل عدم انطباقها في الطرف المعلوم بالتفصيل، خصوصية قد تكون موجودة في الطرف المعلوم بالتفصيل وقد تكون موجودة في الطرف الآخر، حينئذ هنا العلم الإجمالي باق. أما مجرد العلم بالجامع واحتمال انطباق متعلق هذا العلم وهو الجامع على الطرف الآخر هذا لازم أعم من انحلال العلم، من بقاء العلم الإجمالي وانحلاله، يعني هذا موجود حتى في موارد عدم العلم الإجمالي الذي يكون فيه علم واحد تفصيلي وشك بدوي في الطرف الآخر. وهذه هي في حسب الحقيقة النقطة الأساسية في البحث الذي لا بد وأن يتعرض إليها. أليس المحقق العراقي النائيني ذكر في وجه في أحد الوجوه المتقدمة أن العلم الإجمالي لا بد وأن ينحل، لأن العلم الإجمالي علم بالجامع وشك في الفرد، أو قول علم بالجامع بحده بلا زيادة، وحينما يحصل علم تفصيلي يحصل لا محالة علم بخصوصية وبالزيادة وهو تقيد الجامع في ضمن ذلك الفرد، فيزول حد العلم من العلم بالجامع إلى العلم بالخصوصية الفردية أيضا، وبهذا يزول العلم لا يقف على الحد الجامعي، يزول إلى الفرد، يسير إلى الفرد، أو بتعبير ساذج حسب ما حسب تعبيرات المحقق النائيني نفسه العلم بالجامع، العلم الإجمالي بعد أن كان علما بالجامع والجامع محتمل ينطبق على الفرد لا محالة، إذا علمنا بالفرد إذن سوف يكون علمنا الإجمالي علما إجمالي علما بالجامع مع الخصوصية الفردية، الجامع منطبق هنا على كل حال لأن الفرد مطلق للجامع، فقهرا وتكوينا سوف لا يكون حينئذ علم آخر غير العلم بالجامع الذي زال وأصبح علما بالجامع مع الخصوصية، وإذ لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي إلا في أن العلم التفصيلي علم بالجامع مع الخصوصية والعلم الإجمالي علم بالجامع بلا علم بالخصوصية، فإذا حصل العلم بالخصوصية من خلال العلم التفصيلي صار العلم الإجمالي علما بالجامع مع الخصوصية وهو العلم التفصيلي. هذا البرهان الذي بينه المرجع على العكس. الآن يظهر من هذا البيان أن النقطة التي لا بد من تحقيقها هي هذه النقطة، أن هذا العلم الإجمالي الذي هو علم بالجامع هل هو علم بالجامع فقط بلا أخذ خصوصية في هذا الجامع مردد بين الطرفين غير متيقنة الانطباق والتعين في الفرد المعلوم تفصيلا؟ إذا كان هكذا العلم الإجمالي فقط علما بالجامع بذات الجامع، وبذات الجامع معلوم الانطباق على هذا الفرد، وحينما يعلم تفصيلا إذن علمنا الإجمالي مع هذا العلم التفصيلي ليس إلا من قبيل الأقل والأكثر، يعني علم التفصيلي علم بذات الجامع وعلم بالخصوصية، إذن فينحل، لا يوجد في هذا الجامع المعلوم بالإجمال أكثر من العلم بذات الجامع، وذات الجامع معلوم تفصيلا في هذا المورد، فيزول العلم الإجمالي لا محالة بذات البرهان، أو أن العلم الإجمالي يؤخذ فيه مأخوذ في متعلقه خصوصية، هذه الخصوصية غير ذات الجامع، خصوصية مرددة بين الطرفين، تلك الخصوصية لا تزال مبهمة مرددة، فإذا كان إبهامها وترددها موجودا إذن فلا يكون الإجمال منحلا بل يكون باقيا على حال ما دام لم يرفع ذلك الإبهام. وذلك الإبهام متى يكون؟ حينما يكون مأخوذا في الجامع المعلوم بالإجمال خصوصية. هذه الخصوصية يحتمل أنها لا تنطبق على المعلوم بالتفصيل، محتمل فيها أنها لا تنطبق على المعلوم بالتفصيل. إذا كان فيها هذه الخصوصية إذن العلم الإجمالي باقي. فلا بد من البحث في هذه النقطة، أن العلم الإجمالي مع العلم التفصيلي هل بين متعلقيهما فرق؟ بمعنى أن متعلق العلم الإجمالي والعلم التفصيلي الفرق بينهما فرق الأقل والأكثر، يعني العلم الإجمالي علم بالجامع فقط والعلم التفصيلي علم بالجامع مع الخصوصية فينحل، أو أن العلم الإجمالي فيه خصوصية زائدة على العلم بالجامع، تلك الخصوصية الزائدة على العلم بالجامع تلك تقتضي حينئذ تلك الخصوصية تقتضي أن يبقى هذا العلم الإجمالي غير منحل حتى لو علمنا تفصيلا بالجامع مع الخصوصية، لأن هذا علم بذات الجامع وبتلك الخصوصية التعيينية. أما الخصوصية الأخرى المبهمة الترديدية المأخوذة في متعلق العلم الإجمالي باقية على حالها على إبهامها وترددها بين الطرفين فلا ينحل العلم. إذن فلا بد من إثبات هذه النقطة. أما مجرد أن الجامع نحتمل انطباقه على الطرف الآخر هذا المقدار لا يكفي، هذا موجود كما قلنا في موارد العلم الواحد التفصيلي مع الشك البدوي في الطرف الآخر، فهذا الواجه غير كامل. وجه ثاني وهو وجه وجداني ليس برهانيا، أن يقال بأننا وجدانا نجد الفرق ذات الفرد حينما تعلمون تفصيلا بوجود زيد في المسجد، أليس تعلمون بوجود جامع الإنسان في المسجد؟ الجامع لا نظرة، الجامع قرأتم المنطق، الجامع سواء لو كان له فرد واحد أو كان له 100 أفراد الجامع لا يتعدد، واحد مهما تعددت أفراده أو لم تتعدد الجامع واحد لا متعدد. فالعلم التفصيلي أيضا علم بالجامع، إذا علمنا بوجود زيد في المسجد علمنا بوجود الإنسان، نحلف بالعباس أن الإنسان موجود في المسجد. بوصف الجامعية نعلم بوجود الإنسان في المسجد، بوصف الجامعية نعلم أن جامع الإنسان كلي الإنسان موجود في المسجد. إذا كان مقصودكم من الوصف الجامعية يعني هذا مقصودكم من الوصف الجامعية يعني الكلي الذهني قبل ليس متعلق العلم، متعلق العلم عبارة عن الطبيعة الخارجية للطبيعة الذهنية. أحسن، يعني جامع الإنسان، جامع الإنسان حينما نعلم بوجود زيت المسجد نعلم بوجود جامع الإنسان في المسجد يقينا، ولذا نقول جامع الوصف الجامعي، نعم الوصف لا بمعنى الكلي الذهني ولا هناك ما يكون موجود، كلي طبيعي، نعم كلي طبيعي، نعلم بوجود كلي طبيعي للإنسان في الخارج. يصدق على كثير العلم بالفرد علم في موارد العلم بوجود الفرد في الخارج يعلم بوجود الطبيعي في الخارج، هذا الطبيعي بحده الطبيعي الخارجي للذهن يعلم بوجوده في الخارج. إذن كمجرد أن الجامع إذا احتمل وجوده في الطرف الآخر هذا العلم الإجمالي باق، هذا لا يكفي، مجرد قابلية انطباق الجامع أو احتمال انطباق الجامع المعلوم على الطرف الآخر هذا وحده لا يكفي، لأن هذا الجامع المعلوم في موارد العلم التفصيلي الواحد أيضا يحتمل انطباقه على الطرف الآخر، ومع ذلك لا علم إجمالية هنا. إذن نعم لو كان هذا الجامع قد أخذ فيه خصوصية زائدة على ذات الجامع، تلك الخصوصية الزائدة المأخوذة فيها ولو خصوصية إجمالية، تلك الخصوصية الزائدة كانت مرددة
بين الطرفين وغير متيقنة الانطباق على هذا الطرف، حينئذ هنا العلم الإجمالي يقال باقي. وإلا إذا لم يكن مأخوذ في العلم الإجمالي إلا ذات الجامع، وذات الجامع في العلم التفصيلي موجود، لأن العلم التفصيلي علم بالجامع وعلم بالخصوص. فإذا كان العلم الإجمالي عبارة عن هذا متعلقه، وإن شئتم قلتم إذا كان متعلق العلم الإجمالي نفس المتعلق في العلم التفصيلي، المتعلق الضمني في العلم التفصيلي، وهو العلم بالجامع، فإن العلم التفصيلي علم بالجامع أيضا، ينحل إلى العلم الجامع والعلم الخصوصي. إذا كان بين متعلقي هذين العلمين وحدة لا يوجد بينهما أي ميزين، يتم برهان المحقق المعين من أن هذا العلم الإجمالي يزول، إذ لا يوجد حينئذ علمان بالجامع كما قلنا، لا يوجد علمان بهذا الجامع بالعلم الواحد لا محالة، وهو العلم مع العلم الزائد والخصوصية فينحل، فلا يوجد إلا العلم التفصيلي. إلا إذا أثبتنا أن في بين معلومي ومتعلقي العلم بالجامع ضمن العلم بالفرد والعلم بالجامع الذي هو علم إجمالي يوجد بين متعلقيهما فرق، حيث أخذ في العلم بالجامع خصوصية زائدة على ذات الجامع المعلومة في ضمن العلم التفصيلي أيضا، خصوصية زائدة على تعلق العلم الإجمالي بالجامع ليس بمعنى تعلقه بالذات الجامع وطبيعي الجامع، بل بمعنى تعلقه بالذات الجامع مع خصوصية، تلك الخصوصية مرددة وغير موجودة في العلم بالجامع الذي هو في ضمن العلم التفصيلي بالفرد، حينئذ يكون العلم الإجمالي باطل. فلا بد من صرف عنوان الكلام إلى هذه النقطة، أنه هل يوجد في متعلق العلم الإجمالي زائدا على العلم بالجامع خصوصية أخرى معلومة مرددة، معلومة بالإجمال ومرددة، تلك الخصوصية المتعلق بها العلم الإجمالي خصوصية زائدة على ذات الجامع والطبيعي المعلوم، المعلومة ذات الجامع ضمن العلم التفصيلي أيضا، أو لا يوجد العلم الإجمالي شيء من هذا القبيل. إذن فهذا الوجه الأول من الوجهين المذكورين من قبل المحقق العراقي غير كامل. وجه ثاني يمكن أن يذكر أو يقتنص من كلامه بأن يقال أنه وجدانا نحن نجد الفرق بين موارد العلم التفصيلي الذي يكون ناظرا إلى المعلوم الإجمالي، حيث يزول علم الإجمالي وجدانا. لو قلنا لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين ثم علمنا بنفس تلك النجاسة، علمنا بوقوع قطرة من البول في أحد الإناءين ثم علمنا بأن تلك القطرة هي هذه رأيناها، العلم التفصيلي ناظر إلى العلم الإجمالي، هنا لا إشكال في أنه ينحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي، والشك البدوي في الطرف الآخر لو كان الطرف الآخر مشكوكا شكه شكا بدوي، هنا الانحلال واضح. وبينما إذا علمنا بوجود نجاسة في أحدهما ثم علمنا تفصيلا لنجاسة هذا على كل تقدير، مع احتمال أن تكون هذه النجاسة نجاسة أخرى غير تلك النجاسة، هنا يقال وجدانا يوجد فرق بين هاتين الصورتين، بينما لو كنا نقول بالانحلال لا ينبغي يبقى هذا الفرق الوجداني، نحن وجدانا نشعر أنه في الأول كأنه زال حقيقة، زال علمنا الإجمالي وانتفى، أما في الصورة الثانية نقول علمنا الإجمالي كأنه باق، وأن هذه النجاسة المعلومة تفصيلا لعلها غير تلك النجاسة المعلومة بالإجمال، وهذا الفرق الوجداني بنفسه يحتاج إلى تفسير، لا تفسير له إلا بقاء نقص العلم الإجمالي وعدم خلاله. هذا أيضا وجه مثلا أو بيان وجداني أو منبه إلى عدم انحلال العلم الإجمالي. هذا البيان أيضا بهذا المقدار غير كامل، وذلك بأنه يقال أنه لعل الفرق الذي يفرق بين الموردين أنه هناك في موارد العلم التفصيلي الناظر إلى العلم الإجمالي، حيث أن العلم التفصيلي ناظر إلى العلم الإجمالي فهو يوجب زوال العلم الإجمالي ويوجب تشخص متعلق العلم الإجمالي واقعا في هذا الطرف وانتفاؤه في الطرف الآخر، وأن ذاك المعلوم بالإجمال ليس موجودا في الطرف الآخر، حتى لو كان الطرف الآخر نجسا فليست نجاسته تلك النجاسة المعلومة بالإجمال الناشئة من تلك القطرة، فهناك يوجد كأنه وضوح
نتيجة العلم الإجمالي يتبين المعلوم التفصيلي، يتبين المعلوم بالعلم الإجمالي منطوقا ومفهوما أنه هنا موجود وهناك غير موجود. بينما الانحلال المدعى وزوال العلم الإجمالي المدعى في مورد العلم التفصيلي غير الناظر إلى العلم الإجمالي من قبل المرجع، المدعى هو الانحلال بالمقدار الأول فقط، لا بكل المقدار، يعني بمقدار ثبوت المنطوق لا المنطوق والمفهوم، أي أن علمنا بالجامع والذي كان واقفا على الجامع انحل، بمعنى أنه سرى من الجامع إلى الفرد وأصبح علما بالجامع وعلما بالخصوصية وهو العلم التفصيلي. فزال العلم من دون أن ينكشف أن ذاك المعلوم ليس موجودا في الطرف الآخر. ويمكن للمحقق النائمي أن يفسر الفرق الوجداني بين الحالتين بهذا التفسير، أن يقول هناك إنما نجد فيه وضوح في الانحلال لأنه كما يزول العلم الإجمالي من خلال انطباقه على هذا الطرف وهذا الذي نسميه بالمنطوق، كذلك ينكشف أن ذاك المعلوم بالإجمال على كل حال ليس في الطرف الآخر الجاء الذي نسميه بالمفهوم. بينما في موارد الانحلال من غير نظر العلم التفصيلي إلى العلم الإجمالي، المقدار الذي يثبت من الانحلال هو المقدار الأول، يعني العلم بالجامع سوف يزول لأنه لم يبقى على حده الجامعي، صار علما بالجامع والخصوصية من خلال العلم التفصيلي الذي هو علم بالجامع والخصوصية. فالمعلوم بالإجمال علمنا الإجمالي أصبح تفصيليا وزال، وإن كان لم يتوضح أن ذاك المعلوم بالإجمال قبل أن يصبح تفصيليا هل غير موجود في الطرف الآخر أو لعله يكون موجودا في الطرف الآخر. بهذا المقدار يكفي للتفرق الوجداني، لبيان هذا الفرق الوجداني ولإشباع حاجة هذه المنبهية الوجدانية التي تبرز في هذا البيان. إذن فلا بد من البحث في تلك النقطة التي أشرنا إليها، يعني أنه نحن لا بد أن نشخص أن العلم الإجمالي متعلقه ما هو، هل متعلق العلم الإجمالي ذات الجامع بلا إضافة في الموارد التي لا توجد خصوصية في غير الصورتين الأولى والثانية من الصور الثلاث، متعلق العلم الإجمالي ذات الجامع؟ إذا كان متعلق الإجمالي ذات الجامع فهذا هذه الذات جامع الإنسان جامع نجاسة أحد الإناءين موجودة ضمن الفرد، فإن الفرد عبارة عن الجامع زائدا الخصوصية. فإذا علمنا بالفرد إذن علمنا بذات الجامع وعلمنا بالخصوصية، إذن العلم الإجمالي سوف يندك في هذا العلم التفصيلي، يعني يزول لا محالة، لأنه ما هو المعلوم في معلوم في ضمن هذا الفرد وزيادة الأخرى التي علمت. إذن لا يبقى علم إجمالي، إذ لا معنى لأن ذات الجامع يكون معلوما بعلمين، ذات الجامع يكون معلوما بعلمين هذا أمر غير معقول، إنما يمكن أن يبقى ذات الجامع معلوما بعلمين إذا كان متعلق إنما يمكن أن يكون الجامع معلوما بعلمين إذا كان متعلق أحد العلمين فيه خصوصية، هذه الخصوصية على الأقل محتملة عدم الانطباق على متعلق العلم الأول، حينئذ يمكن أن يكون هناك علمان أحدهما بالجامع مع تلك الخصوصية المرددة والآخر علم بالجامع مع الخصوصية المعينة المتعينة في هذا الكلام. وهذا هو برهان المرجع بحسب الحقيقة، المرجع لم يلتفت إلى أن هذا البرهان يتوقف إثبات صغراه على أن نبحث ونشخص ما هو متعلق العلم الإجمالي، هل أن متعلق العلم الإجمالي ذات الجامع وذات الطبيعة إذن فينحل لا محالة بالبرهان المتقدم، أو متعلق العلم الإجمالي فيه إضافة على الجامع خصوصية. هنا توجد بيانات لإثبات أن العلم الإجمالي ليس علما إجماليا بذات الجامع، بل أخذ مع الجامع خصوصية، هذه الخصوصية مبهمة لا تزال مبهمة ومرددة، ولهذا يكون العلم الإجمالي باقيا. الخصوصية التي يحاول تصويرها يمكن في مقام تصويرها بيان ذكر بيانات عديدة، منها أن يقال أن العلم الإجمالي بعد أن كان علما بالجامع ليس علما بذات الجامع بل علما بالجامع المعلوم من خلال هذا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي فيه خصوص نأخذ فيه خصوصية متعلقة. نقول ذاك الجامع الذي علمنا به إجمالا، ذاك الجامع الذي علمنا به إجمالا قبل العلم التفصيلي بهذه الخصوصية، علمنا به إجمالا والذي كان مرددا بين الطرفين، ذاك الجامع لا يزال هذه الخصوصية فيها مرددة غير مرفوعة وغير مبينة. ما لم يكن العلم التفصيلي ناظرا إلى العلم الإجمالي ورافعا لهذا الإبهام ولهذا الترديد، نستطيع أن نشير إلى الجامع بما هو معلوم، فنقول الجامع بما هو معلوم، المعلوم بما هو معلوم إجمالي لنا، نحتمل أن يكون ينطبق على الطرف الآخر. فنأخذ قيد المعلومية، فتارة نلحظ ذات الجامع بلا قيد المعلومية، وهذا كما قيل يحتمل انطباقه في الطرف الآخر حتى في العلم التفصيلي الواحد مع شكل بديل. لكن لو أخذنا الجامع بقيد الذي كان معلوما، قيد أنه كان معلوما لنا، ذاك الجامع المعلوم بالعلم الإجمالي، ذاك في مواد العلم الإجمالي موجود، في مواد العلم التفصيلي والشكل البديل غير موجود. فإن ذاك الجامع المعلوم، قلنا أن العلم التفصيلي بالفرد علم بالجامع أيضا، لكن الجامع المعلوم بما هو معلوم لا نحتمل انطباقه على الفرد الثاني، الذي نحتمل انطباقه في الفرد الثاني ذات الجامع، لا الجامع المعلوم بما هو معلوم، الجامع المعلوم بما هو معلوم في ضمن زيد فقط، الجامع الذي علمنا بوجوده في المسجد حينما علمنا بوجود زيد هو الجامع الذي يوجد في زيد، وهذا الجامع لا نحتمل انطباقه على عمرو، وإنما نحتمل انطباق ذات الإنسان على عمرو، فيكون ذات الجامع موجودا في ضمن عمرو. إذن فلو أخذنا هذا معنى أنه يوجد فرق بين الموردين، هذا يكون مثلا بيانا للفرق بين موارد العلم التفصيلي الواحد والشك في الزائد، وبين موارد العلم الإجمالي مع العلم التفصيلي بالفرق. في مورد العلم التفصيلي الواحد والشك في الزائد الجامع معلوم أيضا بلا إشكال، والجامع محتمل الانطباق على الفرد الثاني أيضا بلا إشكال، لكن الجامع المنطبق محتمل الانطباق ذات الجامع لا الجامع المعلوم، الجامع المعلوم لا نحتمل انطباقه على هذا الطرف، لأنه ذاك الجامع المعلوم معلوم ضمن زيد فقط، نحن نعلم بوجود كلي الإنسان ضمن زيد لا ضمن عامر، كلي الإنسان ضمن عامر لا نعلم به. فلو أخذنا قيد المعلومية، قيد المعلومية نأخذه في متعلق العلم الإجمالي، نقول احتمال انطباق المعلوم بالإجمال، الجامع المعلوم بالإجمال على هذا الطرف بما هو جامع معلوم، إذن يكون هذا من لوازم بقاء العلم الإجمالي وعدم انحلاله، إذ يوجد فقط في مواد العلم الإجمالي، فإنه في مواد العلم الإجمالي نحن نحتمل أن يكون ذاك الجامع المعلوم بالإجمال لنا قبل العلم التفصيلي، نحتمل أن يكون في هذا الطرف بما هو ذاك المعلوم لا ذات الجامع، وصف المعلومية أيضا محفوظة فيه. إذن فيقال هذه خصوصية زائدة على ذات الجامع موجودة في مواد العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي يختلف عن العلم التفصيلي حتى بلحاظ تعلقه بذات الجامع بالجامع، أن العلم التفصيلي علم تفصيلي بذات الجامع، يعني ينحل إلى علم تفصيلي بذات الجامع وعلم تفصيلي بخصوصية، لكن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع مع خصوصية كونه ذلك الجامع المردد بين الطرفين، هذه الخصوصية التي تنشأ من نفس كونه تعلق العلم الإجمالي به، تعلق التردد فيه به، وجود التردد فيه، فإن هذا التردد بين الطرفين في ذاك المعلوم بالإجمال نأخذه في متعلق العلم الإجمالي، ونقول العلم الإجمالي في متعلقه توجد خصوصية من هذا الطرف. هذا البيان بهذا المقدار أيضا قابل للدفع بما هو موجود في الكتاب من أن هذا العلم لا يتعلق إلا بذات الجامع ذات المفهوم، لا بالمفهوم المعلوم بما هو معلوم، وإلا يلزم الدور أو يلزم تعلق العلم بنفسه وهو محال، متعلق العلم الإجمالي كمتعلق العلم التفصيلي لابد أن تكون ذات المفاهيم، لا المفاهيم بما هي معلومة وبما هي مرددة في الذهن، فإن حالة الترديد أو المعلومية والانكشاف هذه الخصوصيات من الخصوصيات التي تنشأ في طول تعلق العلم بشيء، لا أنها مأخوذة فلا يمكن أن تؤخذ في متعلق العين، فمتعلق العين لا محالة ذات الطبيعة، وذات الطبيعة في العلم التفصيلي أيضا موجود العلم به، العلم التفصيلي علم بذات الطبيعة مع علم بالخصوصية الزائدة. إذن فهذا البيان لا يفيد في إثبات فرق بين متعلق العلم الإجمالي عن متعلق العلم التفصيلي، بلحاظ أن العلم التفصيلي أيضا ينحل إلى علم بالجامع وعلم بالخصوصية. فإذا لم يكن بين متعلقيهما فرق يأتي برهان المرجع أنه لا محالة ينحل العلم الإجمالي، إذا كان العلم الإجمالي علما متعلقه ذات الطبيعة، ذات الطبيعة معلومة بالعلم التفصيلي أيضا، إذن فلا يبقى علم إجمالي بل يزول لا محالة لحصول الانكشاف الزائد الذي هو معنى السريان والانحلال في الفرد. العلم بالجامع موجود في ضمن هذا الفرد، والعلم بالزيادة بالخصوصية الفردية أيضا موجود في العلم التفصيلي، فيزول العلم الإجمالي، لا يبقى علمان متعلقان بذات الجامع، هذا أمر غير ممكن حينئذ. فهذا البيان غير تام. البيان الثاني أن يقال بأن العلم الإجمالي متعلق بالجامع المفروغ عن وجوده، وهذا بيان موجود في كلمات المحقق العراقي، أن العلم الإجمالي متعلقه ليس ذات الجامع بمعنى الجامع المفهومي بل الجامع الوجودي، صح هذا التعبير، أو الجامع المفروغ عن وجوده. متعلقات الأحكام الشرعية الجامع المفهومي، المفهوم الجامع، يعني ما يقال أحل الله البيع، الحلية تعرض في عالم التشريع على مفهوم البيع الذي ينطبق على الفعل، الوجود هناك لم يكن لا يكون مأخوذا. نحن هنا لو نلحظ ذات الجامع كمفهوم، مفهوم طبيعي النجاسة أو طبيعي الإنسان، حينئذٍ هذا صحيح، طبيعي الإنسان ينطبق على زيد بدون شك، لأن زيد طبيعي الإنسان، إذن خصوصياته الشخصية طبيعي الإنسان بما هو طبيعي بحده الطبيعي أيضا موجودا في ضمن زيد، زائدا الخصوصيات والمشخصات الفردية في زيد. لكن العلم الإجمالي ليس من قبيل الأحكام، يتعلق بالطبيعي بما هو مفهوم، بل يتعلق بالمفهوم بما هو موجود في الخارج، نعلم بوجوده، لا مصداق الصحة، نعلم بالمفهوم المفروغ عن وجوده في الخارج، هذا يصير عن تفصيل حينئذ. فإذن هو تعبيره هكذا، نحافظ على تعبيره أولى، العلم الإجمالي علم بالمفهوم بالجامع المفروغ عن وجوده بما أنه مفروغ عن وجوده في الخارج. وهذه الخصوصية، خصوصية الجامع المفروغ عن وجوده في الخارج، هذه خصوصية مرددة، لأن المفروغ عن وجوده في هذا أو في ذاك، المفروغية عن وجوده مرددة بين أن تكون في هذا أو في ذاك، وهذه خصوصية تختلف عن خصوصية العلم بالجامع ضمن العلم التفصيلي، فإن العلم بالجامع في ضمن العلم التفصيلي علم بالجامع المفروغ عن وجوده أيضا، بس عن وجوده في ضمن هذا الفعل، يعني خصوصيته الوجودية والمفروغية عن المفروغ عن وجودها، تلك الخصوصية خصوصية معينة خلاف العلم الإجمالي. العلم الإجمالي علم بالجامع المفروغ عن وجوده ضمن أحد الفردين أو أحد الأفراد، وهذه الخصوصية خصوصية ضمن أحد الفردين أو أحد الأفراد، هذه الخصوصية محتملة عدم الانطباق على المعلوم التفصيلي، وغير متعينة في هذا الفرد التفصيلي، وغير معلومة في هذا الفرد التفصيلي، هذه الخصوصية غير متعينة في هذا الفرد التفصيلي، إذن فيكون العلم الإجمالي غير منحل، ويكون موجودا لأنه أخذ في متعلقه خصوصية، هذه الخصوصية لا تزال مرددة ومبهمة، مرددة بين الفردين، لا تكون مبينة بالعلم التفصيلي، فيبقى العلم الإجمالي على حاله، بخلاف ما ورد العلم التفصيلي الواحد والشك البدوي، هناك لا يوجد إلا علم بالجامع المفروغ عن خصوصيته المتعينة في هذا الفرد، ولذلك هناك لا يوجد علم إجمالي، بس علم تفصيلي وشك بدوي في الفرد الآخر، لا فيه هنا. هذا بيان، هذا البيان بهذه الصيغة أيضا
أشكل عليه السيد الشهيد بأن هذه الصفة غير تامة، لأن هذه الخصوصية خصوصية المفروغ عن وجودها أيضا من الخصوصيات الطولية بحسب الحقيقة، يعني ليست خصوصية مأخوذة في متعلق العلم، هذا ناشئ من نفس كون متعلق العلم الإجمالي علما بالجامع. متعلق العلم الإجمالي على كل حال لا يسري إلى تلك الخصوصية، يكون علما بالجامع، هذا الجامع سواء نجعله جامعا حقيقيا كالإنسان أو نجعله هذا العنوان الذي ذكره المحقق العراقي أحد الفردين، أحد هذين الفردين من الإنسان المفروغ عن وجوده المردد بين أحد الفردين، هذا أحد الفردين أيضا جامعه، مهما نأخذ هذه القيود وهذه الخصوصيات، هذه الخصوصيات كلها خصوصيات جامعية بحسب الحقيقة، أحد هذين الفردين، إذ تلك الخصوصية المفروغ عنها إن كانت خصوصية معينة، وهذا خلف كون العلم الإجمالي إجماليا أصبح تفصيلا، إذا كانت خصوصية مرددة إذن معنى أن العلم تعلق بالجامع بينها لا بنفس واقع تلك الخصوصية، إذن فمتعلق ننقل الكلام إلى ذاك تلك الخصوصية المرددة، أن هذه الخصوصية العلم تعلق بماذا فيها؟ بواقعها، لا يمكن يتعلق بواقعها، لا محالة، تعلق بجامعها، ولو الجامع الانتزاعي عنوان أحد إحدى الخصوصيتين، إحدى الخصوصيتين، هذه إحدى الخصوصيتين أيضا جامع موجود في ضمن هذا الفرد، فإن الفرد حينما نعلم به علمنا بوجود أحدهما أيضا، كما علمنا بوجود زيد علمنا بوجود أحد الأمر شخصين من زيد وعمر، أي جامع نفترضه هذا الجامع حينئذ معلوم تفصيلا وجوده في ضمن العلم التفصيلي، يعني أيضا معلوم المتعلق به العلم في العلم التفصيلي، ففي متعلق العلم لا يمكن أن نصل إلى خصوصية غير جامعة، غير الخصوصية الجامعة، والترديد ناشئ من نفس العلم الإجمالي وكونه إجماليا، فحينئذ هذه الإجمالية أيضا فسرت فيما سبق بأنه الإجمالية تعلق بالجامع ولو الجامع الانتزاعي كعنوان أحدهما، أما يؤخذ في متعلق العلم الإجمالي شيء وراء الجامع هذا غير معقول، ماذا يؤخذ؟ الواقع يؤخذ، العلم لا يتعلق بالواقع، لا بد أن يتعلق بالمصائب، الخصوصية الموجودة في أحد الفردين يؤخذ، هذا خلف كون العلم الإجمالي علما إجماليا، لا محالة يؤخذ عنوانه من العناوين ولو عنوان أحدهما أحد الفردين، وهذا أيضا عنوان جامعي كعنوان إنسان، بس ذاك جامع حقيقي هذا جامع انتزاعي، لا فرق بينهما إلا من ناحية أن ذاك جامعا يكون جامعا حقيقيا وهذا يكون جامعا انتزاعيا، فرجعنا إلى تعلق العلم بالجامع ذات الجامع سواء الحقيقي أو الانتزاعي موجود في العلم بالفرد، فيأتي برهان المرزاء أن هذا ينحل لا محالة ويذوب هذا العلم الإجمالي إذ لا يبقى على حده بعد أن كان هذا الجامع معلوما ومتعلقا للعلم بالفرد أيضا وفيه أيضا علم بالزيادة، إذا لا يبقى هذا العلم الإجمالي، إذ لا معنى لتعلق علمين بمتعلق واحد، هذا المتعلق بتمامه موجود فيهما على حد واحد، هذا غير ممكن كما تقدم في ذاك البرهان. هذا البيان أيضا بهذا التقرير غير تامين، توجد بيانات أخرى تأتي إن شاء الله.